الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عمرو بن عوف أن أبا عبيدة ابن الجراح قدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم أنه قد بلغكم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. إخوة الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين، فقدم بمال منها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع ما أتى به في المسجد، وكأن ذلك كان في آخر النهار. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين، فوافوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي اجتمعوا عنده في صلاة الفجر على غير العادة، حيث كان أكثرهم يصلي في مسجد حيه. فلما سمعوا أن أبا عبيدة قدم بمال تركوا مساجد الأحياء واجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر ذلك اليوم. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة قام ليدخل بيته، فتعرضوا له، فلما رآهم تبسم صلى الله عليه وسلم. وهذا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حيث علم أنهم جاءوا ليعطيهم ومع ذلك تبسم لهم، بخلاف بعض الناس إذا رأى من أقبل عليه لحاجة نفر منه وعبس في وجهه. أما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأحسن الناس خلقا فقد رآهم وعلم ما جاءوا له وأنهم يريدون أن يعطيهم، ومع ذلك تبسم في وجوههم، كما قال بعضهم: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي جئت تسأله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسرك، أي أبشروا بنيل مرادكم وأملوا بحصول ما قصدتم من المال. وهذا منه عليه الصلاة والسلام تهوين لهم لما عليهم أو لما هم عليه من شدة الحاجة والفقر، وبشارة بتعجيل الفتح وكثرة الخير. وهكذا بشر صلى الله عليه وسلم الفقراء بالغنى، وهذا من هدي القرآن الكريم، كما قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكان التبشير من هديه عليه الصلاة والسلام، كان دائما يبشر أصحابه وهم في أضيق الأحوال وأشدها وأعسرها، يبشرهم بالفرج، يبشرهم بالعافية، يبشرهم بقدوم الخير، ليبث في نفوسهم روح الأمل والرجاء. لما صدع عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة، نهضت قريش إلى من اتبعه فساموهم سوء العذاب بسبب إيمانهم واتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هؤلاء المستضعفون المعذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ويسألونه أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم حتى يعافيهم من هذا التعذيب الذي نالوه بسبب إيمانهم. عن خباب ابن الأرد رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرق فرقتين ويمشط ما بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولما تجمعت قبائل العرب من مكة ومن حولها ووصلوا المدينة عام الأحزاب عام الخندق، وسعوا إلى يهود بني قريظة الباقين في المدينة يومئذ، فما زالوا بهم حتى حملوهم على نقض عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت المدينة محاصرة من الجهتين. وفي ذلك يقول عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع شدة الحصار وضيق الخناق لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام تبشير أصحابه وبث روح الأمل في نفوسهم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق فاعترضتنا صخرة لا تعمل فيها المعاول فشكوناها إلى رسول الله صلى الله وسلم، فجاء ووضع ثوبه ثم نزل وأخذ المعول وقال: بسم الله، كسر ثلث الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب، فكسر الثلث الثاني من الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى المدائن وقصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب المرة الثالثة، فكسر الحجر كله، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. كما كان عليه الصلاة والسلام يبشر المرضى بالشفاء والعافية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال: لا بأس، لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس عليك من هذا المرض، سيعافيك الله تبارك وتعالى منه ويبريك، لا بأس، طهور إن شاء الله. إن التبشير يدعو إلى التفاؤل، والتفاؤل يبعث على العمل، والتشاؤم يدعو إلى اليأس، واليأس يبعث على القعود عن العمل. التبشير يدعو إلى التفاؤل، والتفاؤل يبعث على العمل، والتشاؤم يدعو إلى اليأس، واليأس يقعد عن العمل. قد يسرف الإنسان على نفسه في المعاصي ثم ييأس من روح الله ويقنط من رحمته ويظن أن الله لن يغفر له، فيمضي قدما في طريق المعصية ولا يحدث نفسه بالتوبة. وقد يبتلى الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، فييأس من العافية من هذا البلاء، فيقعد حزينا كئيبا ويعتذر الناس ويقعد عن العمل. وقد ينظر الإنسان إلى ما ابتلي به المجتمع من أنواع البلاء المختلفة، فيخشى أن يصيبه ما أصاب الناس، فيقعد حزينا كئيبا ويترك العمل. وكل هذا إنما هو من سوء الظن بالله عز وجل، وسوء الظن من خصال الكافرين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما المؤمن فإنه دائما حسن الظن بالله عز وجل، المؤمن دائما حسن الظن بالله عز وجل، لأنه يعلم أن الله تعالى هو اللطيف الخبير العليم الحكيم القوي العزيز. فهو إذا ابتلي صبر، صبر، ولجأ إلى الله تعالى بالدعاء والسؤال، وهو على يقين من أن الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وأن الله تعالى سيحول حاله أو يغير حاله مما يكره إلى ما يحب، وسيجعل له من البلاء عافية ومن الضيق سعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما بشر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار الذين دفعتهم الفاقة والحاجة إلى أن يجتمع معه في المسجد صبيحة وصول المال من البحرين ليعطيهم. قال لهم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تقدير الكلام ما أخشى عليكم الفقر. فلماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام المفعول؟ قال: ما الفقر أخشى عليكم. قال الحافظ قال الطبي: تقديم المفعول هنا للاهتمام بشأن الفقر. تقديم المفعول ما الفقر أخشى عليكم، الأصل في العبارة ما أخشى عليكم الفقر، فقدم المفعول اهتماما بالفقر. قال: كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: إنني وإن كنت لكم بمنزلة الوالد، إنني وإن كنت لكم بمنزلة الوالد، إلا أن حالي معكم يختلف عن حال الذين ولدوكم. فشأن الوالد المشفق على أولاده، ولا سيما إذا أشرف على الموت، أن يهتم بحال أولاده المادية، ماذا ترك لهم وكم عندهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخشى عليهم هذا، وإنما يخشى عليهم ما يرجوه لهم آباؤهم. فالآباء الذين ولدوا يرجون أن يتركوا أولادهم أغنياء أصحاب أموال كثيرة. النبي يخشى على الناس ما يرجوه الآباء لأبنائهم، يخشى عليهم الغنى. لماذا؟ قال العلماء: كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن مضرة الفقر دون مضرة الغنى، إن مضرة الفقر دون مضرة الغنى. فمضرة الفقر غالبا دنيوية، أما مضرة الغنى فهي غالبا دينية، وشتان بين الضرر الدنيوي والضرر الديني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها. التنافس على الدنيا، التنافس، كل يريد أن يكون أكثر مالا وولدا وأعز نفرا. التنافس على الدنيا، التنافس يفضي إلى البغضاء والعداوة، والعداوة والبغضاء تفضي إلى المقاتلة، والمقاتلة تفضي إلى الهلاك. ولذلك قال: فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال ابن بطال رحمه الله: ينبغي للمؤمن أن يحذر من زهرة الدنيا إذا فتحت عليه، ويخشى سوء عاقبتها. ينبغي للمؤمن أن يخاف من زهرة الدنيا إذا فتحت عليه، ويخشى سوء عاقبتها، فإنها غالبا غير مأمونة، وألا ينافس أهلها فيها، فإن التنافس في على الدنيا يؤدي إلى فساد الدين، كما في الحديث عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم كيف تكونون يومئذ؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، أو غير ذلك، تتنافسون وتتحاسدون وتدابرون وتتباغضون ونحو ذلك، ثم تأتون مساكين المهاجرين فتجعلون رقاب بعضهم على بعض. نعوذ بالله من ذلك. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث دليل على أن محمدا رسول الله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر لم يقع قبل وقوعه ثم وقع كما أخبر، وهذا لا يكون إلا بعلم الله عز وجل، فما سيكون لا يعلم إلا الله. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء سيكون فإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه، لأن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فإخباره عليه الصلاة والسلام بما سيكون وما أكثر ما سيكون مما أخبر به عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون، وهذا من أعلام نبوته. وأعلام النبوة كثيرة، وأعظمها القرآن الكريم، وأعظمها القرآن الكريم. فهنيئا لمن آمن برسول الله واتبعه على ما جاء من عند الله، فإن الله قال في حقه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.